نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما قلبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم من الآيات التي تليت من سورة الدخان، والتي بدأت بالحديث عن قصة نبي الله موسى مع فرعون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول مبين. فرسالة نبي الله موسى على عادة الرسل كانت لقومه، وقومه بني إسرائيل، وكانوا يعيشون في مصر. فبنو إسرائيل بالكامل أولاد نبي الله يعقوب، وإسرائيل معناها عبد الله، وتعني عبد الله يعقوب عليه السلام، فكان هذا اسمه إسراء عبد إيل الله. فنبي الله يعقوب انتقل مع أولاده جميعهم إلى مصر لما كان رئيس وزرائها نبي الله يوسف، فلما دخلوا عليه آوى إليه أبواه، قالوا ادخل مصر إن شاء الله أمين. كان هذا كل أعداد بني إسرائيل، سيدنا يعقوب وزوجاته وأولاده وزوجات أولاده وبناته وأزواج بناته، دي كانت كل الأسرة. وكان كل عدد بني إسرائيل في هذا التوقيت 70 فرد فقط، ده كل عددهم أولاد سيدنا يعقوب بكل تفريعاتهم. جاءوا مصر واستقروا في مصر من زمان نبي الله يوسف حتى ولد وشاب نبي الله موسى. هذه الفترة الزمنية المؤرخين يرجح أنها 250 سنة، الكتب أهل الكتاب يقول 400 عام. نشأت فيها أجيال ثم تتبعت أجيال حتى بعث الله نبينا موسى. ولما بعثه في مصر، مع أنه ربي في بيت فرعون، كانت دعوته لقومه، ولذا يقول تعالى قد فتنا بن إسرائيل وقد فتنا قوم فرعون، إلى أن قال أن أرسل أن أدوا إلي عباد الله. من عباد الله الذي تطلبهم؟ صرحت بآية الأعراف أن أرسل معي بني إسرائيل، أنا جئت لهؤلاء. طبعا دعوته الأصل فيها أنها لقوم، لكن هل هذه تنفي أن يدعو غيرهم؟ أبدا. ولذا وجهه الله لدعوة فرعون لأنهم كلهم كانوا تحت سلطان ولا استطاع لصلب منهم من خلاله. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، فأتيها فقولا إن رسول ربك أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآيات من ربك والسلام على اتباع الهدى. إذن دعوا فرعون ودعوا من استطاعوا من غيرهم، لكن كانت الدعوة الأصل فيها إلى قومه. الشاهد يا إخواني، هذه الدعوة الكريمة التي جاء بها رسول كريم كما مدح رب العباد بهذا، وجاءهم بسلطان مبين، وكان هذا طلبه أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وألا تعلوا على الله إني أتيكم بسلطان مبين، لا تتعالوا حكم الله ولا منهج الله. لكن حقيقة ردة الفعل كانت استكبار شديد جدا 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 من فرعون وكل من تابع فرعون، واستكبر هو وجنوده في الأرض، جنوده كل من جنده. الجنود لا تعني فقط العسكر، إنما تعني العسكر وتعني غيرهم ممن جندوا أنفسهم له تنفيذا لأوامره وطاعة لكلامه. فالشاهد إخواني، ظل يدعوهم سنين نبي الله موسى، وجاءهم بعديد الآيات، بل القرآن صرح بأنه أتاهم بتسع آيات، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، مش آية، تسع آيات، ومنها آيات فخمة ضخمة جدا، يعني يكون الحية أمام الجميع تلتقم كل حيات القوم، ومش مرة مرتين، خلي بالكم إن الحوار اللي دار على مرتين. المرة الأولى جاء فرعون بسحار الملأ، كانوا سحارين على قدهم يعني، طبعا موظفين بياخدوا رواتب. عدد الساحرين اللي جاءوا وهم من سحرة الملأ كم كان عددهم؟ 3000 ساحر أول مرة، 3000. ثم طلبوا لقاء مع أساتذة السحر المتخصصين الاستشاريين في السحر، كم جمعوا منهم على مستوى مصر؟ لأن طبعا فهم مصر القديمة هي مصر الحالية، لا، مصر القديمة كانت واسعة، فرعون كان رجل عسكري كبير وعمل فتوحات، وصل يعني وسع أطراف دولته حتى وصلت إلى دجلة والعراق، في العراق نهر دجلة وفرات كان خاضع للحكم فرعون، والشام وغربا إلى ليبيا وجنوبا إلى منابع النيل، يعني أثيوبيا وأوغندا وكينيا كل ده خضع لحكمه. ولذلك لما يقول أليس له ملك مصر، كانت هذه في وقته تسمى ملك مصر، وهذه الأنهار وترجم تحتي، مش نهر، أنهار، نهر النيل ونهر دجلة ونهر الفرات وغيره، فكان تحته أنهار. الشاهد يا إخواني أن فرعون في المرة الثانية جاءوا بصفوة السحارين، ولذلك في المرة الأولى سماهم ساحرين، يأتوك بكل ساحر عليه، المرة الثانية قال يأتوك بكل سحار عليه، ولذلك تجد السياق مختلف من في المرة الأولى تماما عن الثانية. في المرة الأولى قالوا أرسل يعني حتى الحوار نفسه من بدايته اللي تولها الملأ، أول حوار حصل كان الملأ هم الذين يدوروا الملأ الحوار، ثاني مرة اللي أداره فرعون نفسه شخصيا تودك تعلم، لكن أول مرة اللي أداره البطانة اللي حولها فرعون. ولذا لما جاء النبي الله موسى بالعصا وألقاها فإذا ثعبان مبين والنزع يده فإذا ضاء النظرين، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لسحر عليه. يبقى في أول مرة يتكلم ملأ، واللي اتهموا بالسحر كانوا الملأ. المرة الثانية لما جاءهم قال فرعون إن هذا لسحر عليه، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ هم قالوا يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، هم قالوا يريد أن يخرجكم من أرضكم بس، لكن الحوار الأول توله الملأ من أوله إلى جله إلى قلب آخره. فرعون تكلم في النهاية لكن ما تكلم بداية، المرة الثانية استلم هو الحوار من بداية النهاية. هنا يقول تعالى قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، لم يقولوا سحر، فماذا تأمرون؟ ما الذين يقولون ماذا تأمرون؟ الملأ. ها طب من اللي يأمر؟ مفروض فرعون، ما أمر، هم اللي أمر. فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه، مش قال، قالوا أرجه أخاه وأرسل في المدائن حشرين. في المرة الثانية قال فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث. الفرق بين أرسل وأبعث، أرسل الرجال بتوعنا بتوع الملأ هنجيبهم بس بأقرب رسالة، لكن ابعث جن الجنود يجمعوا لك هؤلاء السحرين من كل أرجاء مصر. واضح المعنى؟ فلما جاء السحرة في الأولى سحرة الملأ، فالدار دارهم والملك ملكهم والبلد بلدهم، هم اللي تولوا الحوار مع سيدنا موسى. قالوا إما أن تلقي إما أن نكون نحن نلقي، اللي تولى الحوار اللي هو الملأ، لكن والسحرة، لكن في المرة الثانية السحرين ضيوف وبيعتبروا سيدنا موسى ابن القصر لأنه ولد فيه وربي فيه. ولذلك لما جاء السحرين في الوضع الثاني وابعث يأتوك بكل سحار عليم. فلما جاء السحرة قال فرعون أئن لنا أجر؟ الأوائل ما قالوا أئن لنا أجر، ما استفهموا، لكن شرطوا قالوا إن لنا أجر. السحارين لأن دول موظفين أصحاب رواتب، فقالوا إن لنا أجر إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين، ده أنتوا الرجال بتوعنا، إنكم لمن المقربين، مقربين بالفعل، لكن الآخرين لا وجود لهم في القصر. فلما جاءوا قالوا أئن لنا أجر إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لم مقربين، لن تقربوا إلا حال النصر. إذن هؤلاء غير أولئك تماما تماما، دول سحرة الملأ، وربنا سموهم ساحرين، يأتوكم لك ساحر، لكن هؤلاء أساتذة السحر المتخصصين جايين على أساس أمل يأخذوا مكافأة مش راتب. وضح المعنى؟ وذلك لما دخلوا الملأ تكلموا والسحرة تكلموا أصحاب دار، قال يا موسى إما تلقي نحن قليل، لكن السحرين ما تكلموا. سيدنا موسى اللي قال لهم قال ألقوا ما أنتم تلقون، ما قالوا إنك لا إما أن تلقي أبدا، هو سيدنا موسى اللي بدأ الحوار معهم، قال ألقوا اشتغلوا خلصونا ألقوا ما أنتم تلقون. في المرة الأولى ردة الفعل حتى اختلفت، الساحر الموظف اللي بياخد راتب هتلاقي خوف جدا، فردة فعله محدودة ضعيفة، غير اللي أصلا ليه راتب برا القصة دي وجاي ياخد مكافأة، فتلاقي رده قوي جدا عنيف. فلما ألقوا 3000 في أول مرة، المرة الثانية كانوا 80,000، يبقى 3000 ساحر 80,000 سحار. في المرة الأولى 3000 كانوا أمر هين ولقمة سائغة للحية، سيدنا موسى ما خاف. في المرة الثانية خاف، 80,000 عصا وحبل تحولت 80,000 حية ومن أساس السحر، فواضح أن الحياة نفسها مختلفة، يعني حركتها أقوى، حالها أقوى. رب العباد يقول فأوجس في نفسه خيفة موسى، في الأولى ما خاف، الثانية خاف. واضح المعنى؟ فإذا حصل هذا الحوار وقع في الحالتين. وبعد هذا الحوار مرة واثنين وعدة حوارات بين نبي الله موسى وبين فرعون ودعوته، أصر على الكفر استكبارا وعلوا كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بل نبي الله موسى في آخر حوار صرح لفرعون أن دي نهايته، وكان أول مرة صرح له هلاك. وفي هذا يقول تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحور، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، مسبورا عن هالك، خلص خلصت قصتك دي النهاية. وضحت؟ إذا كانت النهاية إن حذروا بعد الآية 9 دول مالكش آية تاني وهتكون نهايتك فيه. السورة هنا تحكي إيه اللي بعد هذا الحوار، بعد الحوار تهديد من فرعون بالقتل لسيدنا موسى، فسيدنا موسى استعاذ قال وإني عذت بربي ربكم أن ترجمون وإن لم تؤمن لي فاعتزلون. يقول تعالى فدعا ربه، مين اللي دعا ربه؟ بدعوة واحدة. ماذا قال في دعوته؟ كلمة واحدة، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، بس أيوة بس. طب إيه معنى أن هؤلاء قوم مجرمون؟
القصاص.
ها؟
مجرم لازم القصاص.
بس مجرم القصاص؟ ده أنت طيب أوي. ها؟ لا 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 لا، عشان بس نفهم ألفاظ القرآن. أن هذه الكلمة شغلتني، ليه سيدنا موسى ما دعا إلا بهذه الكلمة؟ تتبعتها في القرآن كله، كلمة مجرم جاءت في القرآن كثيرا، لكن جاءت كلها في بيان عاقبة المجرمين. كل الأمم اللي هلكت ما هلكت إلا لما بلغت حد الإجرام، قبلها لا. ورب العباد حدد لنا المعالم التي بها يصبح الإنسان مجرم، وبين أنها السبب في هلك كل من هلك. آية جامعة في سورة يونس فيها يقول تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. ولقد الواو هنا القسم، يعني والله لقد أهلكنا القرون قبلكم بهذه السنة. اسمعوا السنة، ولما يقول ولقد الواو للقسم، والقسم توكيد، واللام لم لقد دخلت على جواب القسم أفدت التوكيد، وقد التحقيقية أفاد التوكيد. الرب هنا يقسم ويؤكد بالثلاثة على هذه الحقيقة. ولقد أهلكنا القرون، اللام هنا الجنس، كل القرون اللي هلكت ما هلكت إلا بهذه السنة، عشان بس نفهم أين نحن من سنة الله التي أجراها على خلقه. اللي مش فاهم هيعيش في الضياع. ورب العباد ما حكى هذه السنة لنجهلها، لكن حكاها لنتعلمها. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. متى؟ قال لما ظلموا، لم يقل لما كفر. نلحظ دقة الألفاظ. إذن سر الهلاك مش في الظلم، في الكفر، في الظلم. لماذا الظلم وليس الكفر؟ الكفر يا إخواني عدوان على حق الله وحده، الظلم عدوان على حق الله وحق عباده. وصلت؟ ولذلك جعل الظلم سبب للهلاك مش الكفر. قال لما ظلموا، هل بمجرد ان الانسان يظلم يهلكه الله عز وجل؟ لا، بين تعالى ان اهلاكه حال ظلمه قبل بيان الحق له فيه ظلم له، والله نزه نفسه عن ان يفعله. فقال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. بظلم من؟ العلماء حاروا. وما كان ربك يهلك القرى بظلم، قالوا منهم، وبعضهم قال لا بظلم منهم، وكأنه يقول أن إهلاكهم حال ظلمهم قبل بيان الحق لهم فيه ظلم لهم. ورب العباد ينزه ذاته أن يفعله. وما كان ربك يهلك القرى بظلم وأهلها غافلون قبل بيان الحق لهم. وصل معنى ده؟ إذن ده الشرط الأول للهلاك الظلم. لما ظلم بس؟ قال لا، وجاءتهم رسلهم بالبينات. دي المرحلة الثانية، بعد الظلم جاءهم بها وعرفوا الحق، وعرفوا أنهم ظلم، وأيقنوا أنهم ظلم، والحق استبان لهم. خلصت. أي عذر لهم بعد ما الحق في استمرار في ظلمهم؟ لا عذر، لا عذر. ودي مهمة الرسل، مهمة الرسل البيان، مهمة العلماء البيان. بين الحق قامت حجة الخالق على الخلق. قال الله تعالى: رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى ما في إنسان بعد ما الحق له له حجة على الله أبدا في أن يبقيه إذا كان ظالم، لا حجة له. وضحت؟ يبقى الشرط الأول هو لما ظلم، الشرط الثاني وجاءتهم رسل البينات. طب لو تابوا؟ طب الصحابة كلهم تابوا، كانوا ظلمة في الجاهلية، وجاءتهم رسل البينات تابوا، أصبح الصحابة. وضحت؟ جل أتباع الرسل كانوا ظلمة قبل إسلامهم، ولما جاءتهم رسالة تابوا، أصبحوا الحواريين، وأصبحوا الصالحين، وأصبحوا صحابة المرسلين. وضحت؟ طيب فكيف بك بعد البيان؟ مش عاد لظلمه، عاد أسوأ في ظلمه مما كان. عودته للظلم بعد البيان عدها الله عقوبة له، هو لا يستحق الهداية، لا يستحقها. والذي يقول تعالى عنهم: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. لم يرد الله أن يرتقي بهم بعد ما الحق لهم ورفضهم الاستجابة، بل زادوا ضراوة وعداوة كما نرى النصوص، مش نص نصوص منها، ثم كان عاقبة سما عاقبة، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا آيات الله وكانوا يستهزئون. العاقبة النهاية بعد ما الحق لهم أساءوا السوء وسخروا من آيات الله وسخروا من رسل الله وسخروا من العلماء والدعاء. النتيجة اللي زاد ظلم بعد البيان له، ما نهايته؟ وصل لهذه المرحلة عده الله بوصوله إليها مجرما، كما نصت الآية. قال لما ظلم، ولقد أهلك نقول من قبلكم لما ظلم وجاءتهم رسل بينات وما كانوا ليؤمنوا، بعد ما جاء الرسل، كذلك نجزي القوم المجرمين. فعد عدم إيمانهم جزاء لهم، لأن كثير من هؤلاء أول ما ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنه وينفس عنه بعض العقوبات اللي أنزلها به، يظن أنه تمكن، والبعيد نسي أنه ما تمكن، بل هو في مرحلة استدراج من الله له، فهي بداية النهاية وليست بداية التمكين. وضحت؟ لذا قال وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم إيه؟ سمهم إيه؟ كل اللي وصل المرحلة دي استحق الهلاك. يبقى ما أهلك الله أحد حتى بلغ حد الإجرام، قبلها لا، قبلها لا. تتبعت هذا في القرآن، زهلت، كل الأمم اللي هلكت هلكت بعد بلوغ حد الإجرام. لما أهلك الله عاد قال فلما رأوه، رأوا السحاب قادم العذاب، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مطر، مطر وسحابه الليلة وهيص خير جاي. قال تعالى بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. تلاحظ النص، كذلك نجزي القوم المجرمين. ولما ذاك القوم لوط قال وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنه أناس يطهرون، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا. المطر ده كان حجارة، مش مطر مي، حجارة من سنجيل. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. خلي بالك، بل يجمعها الله تعالى عليه، يقول ومن أظلم، ومن أظلم، يقول من أظلم يعني من أشد ظلما من هذا حاله، أظلم صيغة تفضيل. فلما يقول ومن أظلم يعني من أشد ظلما من هذا حاله، ومن أظلم ممن ذكر بآيات رب، يبقى ظلم جاء تذكيره ثم أعرض عنه، مش أعرض في حينها، لا ده استمر، ثم تفيد التراخي بعد موت، استمر في الإعراض ثم أعرض عنها. ها، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. انظر السياقات في القرآن، امسك كلمة المجرمين كده وفصل عند عمها جوجل، هيطلع لك كل كلمة المجرمين في القرآن، تجد هذا المعنى اللي ذكرته لك باختصار شديد، وإلا الموضوع نفسه بحث كامل، عايز المحاضرة كاملة لوحده. المجرمين في القرآن، المجرمين فقط. ولذلك سيدنا موسى لما دعا جاب من بلغة العصر، جاب من الآخر، ما قالش يا رب دول فيهم وفيهم، لا لا لا، قال له هي كلمتين. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فقط، ما قال غيرها، ما قالش أهلكم ودمرهم، لا لا خلاص، لأن القصة واضحة مفهومة الآن. إيه سبب الهلاك؟ الصفة دي. طب يا رب هم وصلوا لها، جابوا أخيرهم، خلصنا بقى. ها، ما قالوش خلصنا ولا اعمل فيهم ايه، فقط دعا بهذه الكلمة. والحقيقة من أوجس ومن أجمل الدعاء دعوة سيدنا موسى أن هؤلاء قوم مجرمون. الجواب ايه؟ أن أسر بعبادة ليلا، فورا الآن ابدأ التنفيذ. أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. خلصت. كم تركوا من جنات وعيون؟ تخيل كم بالجنات اللي عند فرعون ورجالته، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كل ذا انتهى. وحيل بينهم وبينه كذلك وأورثناها قوما آخرين. غار الجلد بالكامل وجاء الجلد جديد وانتهت القصة. الفيلم انتهى، انتهى الفيلم يا غبي. فانتهى الفيلم، الدرس يا غبي، لكن ما اتعظوا بالدرس ولا اعتبروا. وللأسف الشديد من جاء بعدهم سار عن نهجهم، ما اتعظوا ولا اعتبر. ندرك هذا المعنى، ندرك هذا المعنى. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة فاكهين كذلك ورزقهم من الآخرين. يقول تعالى معقبا عن أثر هذا في الكون، أثر إيه؟ لما هلكت قيادات أقوى دولة في الأرض في هذا التوقيت، لم ومن غيظ ربنا اداله مرض بسيط، من غيظ في قلبه مع غليان قلبه جمع كل القيادات السياسية والعسكرية والمالية، قيادات البلد كلها، وطلع بها سيدنا موسى عشان ربنا ياخذهم بالكامل كده وحطهم في الماء. لذا قلت تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، زي ما عزك الله تاخذ الوساخة وتدمها في الماء. هو ده بالضبط اللي حصل. رب العباد هذا التشبيه دقيق، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. خلص راحوا كلهم. أثروا إيه على الكون؟ الكون تأثر يعني لما نفقوا دول، نفقوا بلاش هلكوا، ما يستحقوش كله هلكوا. هلكوا دي جاءت في حق النبي في القرآن، ولقد جاءكم يوسف من قبل ذكروا بها، ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعد رسول. هلك جاءت في حق النبي، لكن المجرم اللي نفق يقرش عن هلك، يقول نفق زي البهيم كده الحمير فنفق كل القيادات. أيه يقول تعالى معقبا عن حال الكون حال هلاكهم فما بكت عليهم السماء والأرض. الله، يعني السماء والأرض بتبكي على الصالح حين تفقده؟ نعم. والسماء والأرض لا تبكي على المجرم حين أهلك؟ نعم. وده نص قرآن عجيب في أمر غيب بعيد عننا. السماء والأرض بتبكي؟ أيوة بتبكي وتتأثر جدا، مش فيها مش هي وحدها، وكل ما فيها وما فيه الملائكة نفسهم. يا اخوانا الحديث الوارد ان الملائكة اذا نزلت بليل تستضيء بنور من قام الليل، يبقى اللي قام الليل يجعل الله لهم نور، يراها اهل السماء كما يرى اهل الارض النجوم في السماء. زي ما نستنير نقول في الحتة دي نجم الزهرة وهنا نجم الشعرة وهنا نجم، هم يقول لك هنا نجم فلان وهنا نجم فلان وهنا نجم فلان من الصالحين. إذا مات واحد منهم طفأ نجمه يبكوه، يقول انطفأ النجم الذي كنا نستنير به في هذا المكان. وصل المعنى ده؟ معنى خطير جدا. السماء والأرض تبكي؟ أيوة تبكي، تبكي على مات من الصالحين، تبكي حتى الجمادات، حتى الجمادات. وفي الحديث ثابت لما مات سعد بن معاذ يعني أضخم جماد في الوجود العرش، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد اهتز اليوم عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. عرش الرحمن ده يخلنا أثقل المخلوق خلق، احنا وضحنا في الدروس السابقة ان سماء الأرض بالنسبة للكرسي حلقة في الفلاة، والكرسي ما وضعه رب العباد تحت قدميه، والكرسي في العرش حلقة في الفلاة، يبقى العرش حجمه كام؟ أثقل المخلوق خلق الله عز وجل. ولذا كان النبي يسبح بزنته، يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه من ذلك الكلمات. هذا المخلوق الضخم جدا بكى لموت سعد معاذ. العلماء حاروا، طب بكى ليه؟ قولان الأهلين، قالوا بكى حزنا على فقده، لأن ذا كان أمة سعد معاذ صحابي جليل رغم أن عمره في الإسلام قصير جدا. يا أخواننا سعد معاذ أسلم عمره 36 عام ومات عمره 37 عام، كل عمر في الإسلام 6 سنوات، وصل فيها لمرحلة إن الكون كله يتأثر بموته، يضطرب على موته، العرش يهتز لموته. فبعضهم قال اهتز حزن على موته. ابن حجر يذكر قول سان حقيقي عجيب لما قرأت فيه، قال اهتز عرش الرحمن طربا بصعود روح سعد إليه، فرحا وطربا إن يستقبل روح سعد بن معاذ. واضح المعنى دي؟ الله، إذن الكون كله بتأثر بيه وتأثر فيه، وإحنا في غيب عن هذا. ده نص القرآن يا إخواني، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، ولقد نجينا بني إسرائيل من عذاب مهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم عالمين وآتيناهم الآيات وفيهم بلاء مبين. ثم يبين تعالى حقيقة هذا الكون، مش السماء والأرض لا تبكي بس، لا لا، ده هي أصلا ما وجدت إلا طاعة لله أصلا من قيد لأمله. لذا عقب تعالى بهذا البيان الدقيق، قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما بنلعبش في خلقهم، دي مخلوقات، وتعبد رب الأرض والسماوات وتسلم له وتسجد له وتقنت له كسائر الخلائق، كل الخلائق هتسمتها. رب العباد يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، دخلت الأرض شيء أو شيء ولا برا الأشياء، والسماء شيء وليست شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحه. جهل التسبيح هذه من المخلوقات لا ينفيه أبدا، بل بيّن أن كل هؤلاء لله يسجد. قال تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، من شيء، شيء أولم من للعموم، وشيء نكرة تفيد العموم، فأي شيء يسمى شيء هذا حاله. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله هم داخلون، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. مرة قال لله يسجد من في السماوات والأرض للعاقلين، ومرة قال لله يسجد ما في السماوات وما في الأرض.
يتفيأ يعني يتفيأ،
يتنقل من الفيء، الفيء الظل، الظل نفسه مش ثابت، ها يبدأ صغير بعدين يكبر 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 يكبر، اسمع ده اسمه تفيأ. ها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من صلاة الظهر يتتبع الفيء، يتتبع الفيء يعني يمشي جنب الجدار عشان ايه، يمشي في الظل بعيد عن الشمس، ده يتبع زي. بالمناسبة الفيء دي الأعرابي يعني يحكي من بلاغة أعرابية راح يسألها عن أبوها في خيمة، فبقول أين أباك؟ قالت أبي فاء ليفيء لنا فيئا فإذا فاء الفيء فاء، جبت لك كل ما في الفيء. أبي فاء ليفيء لنا فيئا فإذا فاء الفيء فاء. حد فيهم حاجة؟ خليها بعدين. اللغة العربية لغة عجيبة، كلمة واحدة تستخدم بعدة معاني، هي جمعت كل المعاني في جملة واحدة. أبي فاء بمعنى ذهب، ليفيء لنا فيئا ليصطاد لنا صيدا، فإذا فاء الفيء إذا ذهب ظل الشمس والشمس انكسرت فاء رجع، يبقى فاء ذهب فاء رجع، جابت كل معاني فاء في جملة واحدة. أبي فاء ليفيء لنا فيئا فإذا فاء الفيء فاء. وصلت؟
يعني
ذهب ورجع، يعني كلمة عكسها، وضحت؟ والفيء الصيد، والفيء تحرك الظل، كل دي معنى الفيء، عشان سألت في الكلمة فلازم نوضحها يعني. فأنا جبت لك كل معانيها في كلمتين واحدة عربية ذكية يعني. إذا ندرك هذا المعنى، كل الخلائق سجدت، وكل الخلائق سبحت، وكل الخلائق قنتت. قال تعالى ولله ما في السماوات والأرض كل له قنتون، قامت لربها على قدم تدعوه وترجو. ثم بين أنها كلها أسلمت، انقادت وطاعت الأمر الله بلا منازع، بل أنكر علينا كيف نشذ في وسط كون كله أسلم ونحن لا نسلم. فقال تعالى: أفغير دين الله يبغون، أي أفغير حكم الله يريدون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكره. الكل له أسلم وإحنا نشذ بين كل الخلق، مصيبة كبيرة جدا، مصيبة. إذا ندرك السماء تتأثر بنا، نعم، الأرض تتأثر بنا، نعم، تفرح بسير الصالح عليها تفرح، تحزن بسير المجرم عليها تحزن. بل في الحديث: ما من يوم تطلع شمسه إلا تنادي الأرض من تحت عباده: يا ربي هذا فلان من عبادك يتنعم بنعمك من فوق يعصيك، مرني أن أخسف به، اديني إذن بس نخلصك منه. وتنادي السماء من فوقي: يا ربي هذا فلان من عبادك يتنعم بنعمك ومعصيك، مرني أن أسقط عليه. فيقول تعالى: أخلقتما؟ فيقول: كلا. يقول: لو خلقتماه لرحمتماه، دعوني وعبدي، انظروا يمكن استغفرتم. واضح المعنى؟ إذن الأرض والسماء، ولذلك إخواننا إحنا بعيدين عن هذا المعنى، حال إسلام العبد كل هذه الخلائق مسلمة ستسلم له. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. لا يظلمه، أيوه، يعني ممكن الأرض تظلم، أيوه، ده عايزة تنتقم العاصي، عايزة تدمره، عايزة تخسف به حتى تطلع له خيرها. لذا لما ضرب الله المثل في القرآن قال: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. الحال إسلامه في البداية قال: كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني أخرجت كل الخير اللي فيها. بس لا، قال: ولم تظلم منه شيئا. لماذا جاء بهذه العبارة هنا؟ يعني ما منعت عنه من خيرها خير حال إسلام. وضح المعنى؟ آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ودي مصدر البركات اللي ربنا صرح بيها: ولو أن أهل القرى آمنوا اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. السماء نفسها تبقى فرحانة جدا أنك نزلها خيرها، والأرض فرحانة جدا أن تنبت لك خيرها، فبتطلع كل ما عندها لا تمنع من خيرها خير. لكن الحالة عصيانك هتطلع لك كل حاجة نكده. ولذا قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكده. وضرب لي أمثلة في القرآن: سبأ، ها، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم، بلدة طيبة ورب غفور. حال إسلامهم بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا. نتيجة الإعراض إيه؟ فأرسلنا عليهم سيل العالم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وصل المعنى؟ ولذا بين تعالى ان حال اسلام العبد وحال طاعة الله عز وجل البركات تأتي من فين؟ من كل خلق. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عن سائتهم ولدخلناهم جنة نعيم. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم ربهم القرآن لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. دي ثمرة الطاعة، ان كل الخلائق التي اسلمت حولك ستعطيك كل ما عندها من خير ولن تحجب عنك من خير خير، ولم تظلم منه شيئا، أي شيء. إذا ندرك هذه المعنى الخطيرة، هذا الأثر العجيب يا إخواني له دور كبير في توفير الخير للعباد أو تدمير ثروات العباد. وإحنا ولحنا هنا، ولحنا هنا، كم واحد فينا يفكر في أن طاعة الله عز وجل هي سر نجاته؟ رب العباد يحكي لنا قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، هذا من أول نزل. رجل صالح، رب العباد أعطاه جنة، جنة جنة بكل معنى الجنة، ثمارها وخيرها ومائها وعطائها ورزقها. الرجل مات، أولاده قرروا أن يحجبوا حق الله على العباد فيه، يمنعوا الزكاة. متى تؤدي الزكاة؟ يوم الحصاد، يوم الجمع. واضرب لهم إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا الأولاد كله إلا واحد اللي اعترض إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. متى اقطع السمر؟ قبل الفجر قبل استيقاظ الناس حتى لا يطالبهم الفقراء بحقه. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين يقطعوها في الصبح بكر جدا ولا يستثنون، يعني لا يستثنوا أحد يعطوه أي حق من حق الله اللي هو الزكاة بتاعت الأرض ولا يستثنون. رب العباد يعقب على قسمهم هذا فيقول في اللحظة اللي أقسموا فيها واتخذوا القرار وانعقد همهم وعزمهم وإرادتهم على هذه الجريمة يقول تعالى فطاف عليها طائف ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، اتدمرت البستان كله بالكامل، أصبحت كالصريم عفش بقايا لا شجر ولا ثمر. فتنادوا مصبحين بينفذوا الأمر هنغدوا حرسكم اجروا لحقوا بسرعة هنغدوا على حرسكم إن كنتم صارمين أصحاب قرار عزم في تنفيذ هذه الجريمة يلا بسرعة. فانطلقوا وهم يتخافتون ماشيين على طرف أصابعهم حتى لا يسمع صوتهم أحد من الفقراء والمساكين أصحاب الحق في الزكوات وغدوا على حرد قدرين. يقول تعالى فلما رأوها قالوا إنا لضالون، إحنا تهنا ده مش المستنى تعبونا تهنا ها تهنا ضالون هنا بمعنى تائهون. لكن لما نظروا حولهم كل البساتين بتاعت أصحابهم جنب بستان أبوه، طب فين البستان؟ أبيد البستان وكل البساتين حوله قائمة. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم أعدلهم ونصحهم في البداية ما سمعوش كلامه ألم أقل لكم لولا تسبحون. عندها قال بس بعد خرب ملطة قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منه إنا إلى ربنا راغبون. يعقب تعالى فيقول كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كان عالم. إذا ندرك الأرض نفسها السماوات نفسها المخلوقات نفسها لها أثر في حياتنا شئنا أما بين الذي قلت تعالى في الآية التي بعدها وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ده في الدنيا. إذا خير الدنيا والآخرة رتبها الله على الطاعة على جملة طاعة الله عز وجل. ده معنى خطير جدا. طيب ده في الدنيا يذوق العذاب ويحرم نعم الله وكل المخلوقات تمنعه خيرها يوم القيامة حاله إيه؟ قال إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. علمهم بالوحد إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. أنا فوتت آية فلا تمنني قبل آية وما خلقنا السماوات والأرض من المهمة تلحق بآية المجرمين قال أهم خير أم قوم تبع، يعني كفار زمانكم خير كفار فرعون أقوى خير هنا بمعنى أقوى ودي من معاني خير. خير لها 15 معنى في القرآن منها القوة ومنها المال ومنها الريح ومنها السحاب إلى آخر. أهم خير أم قوم تبع والذين قبلهم أهلكناهم متى؟ قال إنهم كانوا مجرمين. يبقى السنة ماضية في كل من هلك والمصير في النهاية واحد إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم ربك إلا من رحم ربك ما لم يرحم الله عز وجل ويعصمنا فهذا هو المصير إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه العزيز الرحيم. ثم بين المصير مصير أهل الإيمان وأهل النار فقال إن شجرة الزقوم فجاب لنا مشهد واحد مشهد الجنة. إيه شجرة الزقوم دي؟ ها على مناسبة شهر الزقوم دي، لما نزلت الآية أبو جهل طلع لهم أنا هزقمكم هجيب لكم سمن وعسل، يسخر من قوله تعالى إن شجرة الزقوم، لكن جاء بيانها إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. إيه شجرة الزقوم دي؟ شجرة ربنا عباد وصفها تفصيلا قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، تنبت من نار جهنم، هيبقى طعمها إيه؟ شكلها إيه؟ لونها إيه؟ ثمرها شكله إيه؟ إن شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طيب أسألكم سؤال، حد فيكم يعرف رؤوس الشيطان شكلها إيه؟ حد يعرف؟ حد شافها؟ طيب ليش شبهها برؤوس الشياطين؟ عايز أقول إن شجرة الزقوم دي فوق الخيال، وعشان شبهها لكم بحاجة ما في حاجة في الوجود تشبهها، لكن في حاجة في الخيال تشبهها. كل البشر لهم تخيلات عن الشيطان، وصلت؟ يعني كل واحد فينا متخيل الشيطان شكل، واحد شايفه بعينين حمراء كده، واحد شايفه مش عارف بقرون كده. ولذلك انت يعني الجماعة الفنانين على النت حتى يجيبوا لك مش عارف ايه الحديث عن الشيطان ويطلع لك صور الشيطان، كل واحد رسم نفسه بشكل. لو جمعنا كل الرسومات والخيالات المتخيلة عن رأس الشيطان، رأس الشيطان أبشع من كل التشهير، بل لو عملنا الآن مسابقة وجبنا الفنانين والرسامين دول ولهم تعالوا مين يعمل لنا أبلغ رسمة في وصف رأس الشيطان، كلهم هرسموا أبلغ رسمة، هتاخد جايزة $100,000. يا سلام، كله هرس مش كده ولا ايه؟ الرسمة اللي تأخذ تأخذ الجائزة أي رسمة؟ أبشعها، شو ده ليه؟ أبشع رسمة اللي تعطي تعبير يعني تعبيرات عن الشيطان هي تأخذ الجائزة. تخيل لو جمعنا كل التخيلات دي وكل الرسومات دي رأس الشيطان أشد منها، لكن الله لما كان الأمر فوق الخيال شبهه لا شبيه له في الواقع، فشبهه بما يتخيل، لذا قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. انت تخيل اي شكل تخيله على الشيطان، شجر الزقوم ابشع منه. جمع كل خيالات وكل التصورات، شكل شجرة ثمرة شجر الزقوم دي ابشع من كل هذا. طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منه، رغم بشاعتها شكلها وهيتها، الإنسان فينا نشوف ثمرة شكلها يقلب باللغة العام مش يقلب ده يرعب يأكلها، هاي كلها رغم بشاعة هيئتها وبشاعة صورتها، مع الجوع القاتل هيأكلها ملوش طعم غيرها في الهدم، مش يأكل واحدة. ولذلك العلماء قالوا أشواكها ليس لها وجهة، اللي طالع يمين طالع شمال، بحيث انك انت في اي مكان تمسكها يجيبك شوك، ما تعرفش تمسكها. ورغم هذا اصحاب النار مع شدة الجوع يقطعوها من شجرها ويأكلوها، تقف في حلوقها، ان وقفت في الحلق لا يجد شيء ان يدفع به، الجوع من اسفل في المعدة يقتله، وزقوم واقفة في حلقه بما يدفعها بأخرى، بما يدفع تقف في الثانية، بما يدفعها بثالثة برابعة بعاشرة، حتى تملأ بطنه منه، يبقى بطنه والبلعوب والمريء كله فين؟ ثمر الزقوم. لذا قلت تعالى فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. تخيل المنطقة دي لما تملأ بشجر الزقوم وتهضم ده ويدخل على الأمعاء الرفيعة والغيظة، هيعمل عندك ايه؟ نار جهنم، هنا نار جهنم، في البلعوم في المريء في المعدة في الأمعاء، بطن كلها مولعة من فوق لتحت، هتصرخ مع الصارخين مية هبلع، تأتيك المياه لكن مش مياه عادية، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. درجة حرارة مليارات درجة الحرارة، يشوي الوجوه. طب ويشرب ماء في وجهه ولا في فمه؟ الماء قبل أن تقربه لفمك يكون شوى وجهك. شواه عمل فيه إيه؟ مش غير لونه، لا، ده العلماء تكلموا في آية تانية قال وهم فيها كالحون. إيه كالح دي؟ الماء مع غليانه ياكل وشك كله لغاية ما الشفة العليا دي تبقى في نص راسك، والسفلى دي تبقى عند عند صورتك، أصول أسنانك تظهر، أصول رقبتك اللحم اللي جوه يظهر، صدرك يظهر، لحمك يطلع بره، وأصول وجهك كله يطلع بره، اتشال كل الشكل والجمال انتهى. وده معنى كالحول، معاني رهيبة جدا. وهنا يقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، دخل البطن بعد ما دخل مولع نار غلال. من يتحمل هذا؟ والماء المغلي ده اللي هتطلبه هيدخل هيدمر أكثر، ومع ذلك مع شدة الآلام كل واحد يضع فمه في الماء يشفط كالجمأ المصاب بمرض اسمه الصعر. عنه يقول تعالى فشاربون شرب الهيم. الهيم الجمل المصاب بهذا المرض. الجمل المصاب بمرض الهيم ده لو وضع فمه في الماء مش بيشرب عشان يشبع، ده بيشرب عشان المرض نفسه بدعوه يشرب، فعمال هاي يبزع مية بلا حد، حطه خرطوم مش هزقيمه ويرفعه. فمع شدة الألام في البطون وفي الصدور يشرب الماء المغلي بهذه الصورة. لذا يقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ومع كل هذا يقول خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ادلوا فوق دماغ كبير بالمرزبات شوية وبالماء المغلي شوية، مع شدة الضرب على دماغه الجمجمة تتفشفش، صبوا الماء من فوق، اديب رجليه من تحت، فتلاقي الماء نازل من بره ومن جوه، جسم يغلي من قر من اخمص قدمه الى راسه غليان من الداخل من الخارج. من يتحمل هذا لحظه؟ فكيف الى الابد؟ ان شجره الزقوم طعام الاثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي حميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون، هو ده اللي أنت كنت بجادل فيه وتكذب باليوم الآخر بيوم الدين. ثم وصف حال المتقين يقول إن المتقين في جنات وعيون. ليه؟
ركعت أعطينا شوية خفف علينا يعني.
أنا اللي بدي أنا بشرح الآيات.
إحنا بدنا مع الراحلين لأني لك راحلين.
إن المتقين في جنات، مش جنة، الجنات، فأقل أهل الجنة له جنان، بل في الحديث الثابت قال صلى الله عليه وسلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا زحفا على إسه، فيقول له تعالى اذهب فإن لك مكان في الجنة. يذهب وعود يقول ربي وجدتها ملأة، خلاص ملت كلها ما عاد في مكان، فيقول اذهب فإن لك مكان فيها. يذهب وعود يقول ربي وجدتها ملأة، فيقول له في الثالثة اذهب فإن لك فيها ضعف الدنيا، أدي كل أرض مرتين. يقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيطلعه الله على مكان حدده له، فإن كان ده أقل واحد يبقى عنده جنة خلاص. لذا قال في جنات بصيغة الجمع، إن المتقين في جنات، مش جنة، أشكال وألوان وعيون، ما فيش أزمة ماء هناك. والعيون نوعان، عيون الأبرار تضخ فيهما عينان الضختان، عيون الأبرار المقربين تجري، حد احنا شفنا العين تضخ ماشي، حد فيكم شاف عين تجري؟ كل سنة طيبين. عيون المقربين تجري، يبقى شايفينها بتجري تحت الأرض لتروا الجزور وحدها، ولكن مع رقة الأرض وجمالها ما فيهاش طين، ده أرض الجنة أخونا حصباؤها كلها زعفران، وذلك فيها أنهار تجري، أنهار من ماء غير آسن، أرهم من لبن، أرهم من خمر لذة الشاربين، أنهار من عسل مصفى، لا فيها غبار ولا فيها تراب ولا فيها عفرة، وإلا العسل ده مش عسل، ده ربنا قال من عسل، وأنهار من عسل مصفى يعني إلى الأبد مصفى، مش هتلاقي فيه أي شائبة، لا هو هيجيب على شائبة ولا الأرض تعطيه شوائب اللي يجري فيها، حاجة فوق الخيال كده. حد شاف نهر عسل يجري في الأرض؟ في نهر أرض الجنة هتجري، هيجري من عسل مصفى. ها العسل عندنا واللبن ينفع يجري على الأرض؟ كل سنة طيبين. إذا ندرك إيه؟
ده ما بقاش ينفع يجري في البطن، هيجري على الأرض كله سم كمان،
نسأل الله العافية. ها فإذا ندرك هذه المعاني، فإن المتقين في جنات وعيون وزروع مقام كريم، كذلك وزوجناهم بحور عين. ها كل عاد مستندي من قلة الحيل بس، ها اللي مش عارف يخلص نفسه يقول لك ربنا يسلك هناك بقى وخلاص، ها في الدنيا هيروح فين؟ لسه كنا بهزر الصبح بقصة الأعرابي، يقول أعرابي من البدو، فرجل غلبان وبعدين ايه عجبوا الحال فجاب زوجة تانية، فقال لما تعبوه قال تزوجت اثنتين من فرط جهلي، فقلت يا سعد زوج اثنتين، ها فقلت يا سعد زوج اثنتين، فأصير عند، فقلت يا سعد زوج اثنتين، لا لا لا، فقلت أصير بينهما كخروفا بين خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، فقلت أصير بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين. كأكرم نعجتين، فوجدتني نعجة تمسي وتصبح بين أخبث ذئبتين، بين أخبث ذئبتين، نسأل الله العفو والعافية. فإحنا ده مصير الناس، لكن هناك قال وزوجناهم بحور عين. هل الحور العين هن فقط الزوجات؟ لا، احنا الحور العين اخواني ذكرنا 4 مرات، باقي المرات كلها ذكرت الازواج، ورب العباد من لطفه ان يجعل للمؤمن زوجته في الجنة كأحسن ما تكون وأجمل ما تكون وأحب ما تكون وأخير ما تكون، وإن زوجه معها الحور العين فزوجته أحب إليه وأنضى عنده من الحور العين، فما تخافش اللي تعبك دي ربنا كرامه ودخلت معاك هتسعدك هناك وصلت. كله بإن لا رحم ربك، نسأل الله العافية. ورانا أنا اللي بين بيني في نفسي مولانا خايف لو قلنا، حتى الآن مش خايف إنها ها؟
كل الدراما المصرية دلوقتي معايا حال النقطة دي، ويجيبوا الستات نقاش يقولوا طب دول الرجالة إحنا كستات نصيبنا من الموضوع.
يا مولانا المرأة يكفي أن تعلم أن الله تعالى يعدها إعداد، كما قال إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، يعدها إعداد جديد فتأتيك كأجمل امرأة تفوق الحور العين في جمالها، تفوق الحور العين في خيرها في عطائها في برها في في حبها، في ودها، في صبرها، في جلدها، في رضاها بما يرضيك، فتكون أسعد لك مليون مرة من الحرية. وصل معنى ده؟ كيف لا ترضى هي أنها أحب إليك من العين، وأحب لزوجها، وأنعم لزوجها، أنظر لزوجها، وأشد متعة لزوجها، كما قال تعالى: هم وأزواجهم في شغل فاكهون. جلس الوقت كله تعيش معك بكر. أسعد ليلة عند المرأة إمتى؟ ليلة الدخلة وفض البكار. ها؟ تخيل أنها تعيش معك للأبد بكرا، تفض البكار وترجع بكرة تاني، وده معنى فجعلنهن أبكار. فأنشئت إنشاء جديد، وأنشئت شابة. اللي سنة 80 دي هتبقى شابة فرعان شبابها، كواعب أترابها بذات بلوغ، فهتعيش شابة للأبد. تجد أعلى سلوة وأجمل سلوة وأجمل عطاء وأجمل عشرة، وفي نفس الوقت زوجها في الجنة، لن ينغص عليها ولن يؤكد عليها، بل السعادة كلها والنعم كله معها ومعه. المرأة ما ينفعش تنمع رجلين ثلاثة، سعادتها في رجل يكفيها ويغنيها، فكيف وزوجها من أهل الجنة ورب العباد هيأه وحسن أخلاقه وحسن عطاءه وحسن جماله؟ ها؟ يعني ما في حاجة نقص عنده. أيوة طبعا هتحلو. الحديث الوارد: يخرج أهل الإيمان في طول آدم 60 ذراع، وفي جمال نبي الله يوسف جمال مشتعج. بعدين إيه النص الآتي؟ في سندس واستبرق متكئين، يلبسون ثيابا من سندس واستبرق مستبرق، لابسين حرير، هتلبس لها حرير، السندس والاستبرق الحرير الصيف والشتاء، ولبس لها أسوار من ذهب، حاجة تانية متعة تانية. خلص هناك، خلص مش ما عندناش على الأرض. رحم الله عمر الخطاب لما جاءت امرأة تطلب الطلاق عندها من زوجها، قالت: يا أمي مطلقني من زوجي. قال: هل لطلاقك سبب؟ قالت: إن رأيته وعرفته، لو شفت زوجها هتعرف السبب. فأرسل إليها عمر، فجاء سائر الشعر، شعره منكوش وحالته حالة ومترب ولبس ثياب يعني بالية ونتنة وريحته صعبة. فقال عمر: أدخلوه على الحلاق، حلق له شعره. قال: اكسوه وأدخلوه على الحمام. جابوا له كيس ودخلوا الحمام، حموه وزينوه ولبسوه، ثم أرسل إليها. قال: يرضيك هذا؟ قالت: يرضين ما يرضي أمير المؤمنين. فقال عمر: لا أراك إلا على هذا، اوعى أشوفك بشكل غير ده. وصلت؟ لا. يعني كل ما تشتهيه، كما قال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. يعني إيه؟ كل ما تتلذذ به في رؤيتك ستراه عندك، كل ما تشتهيه نفسها منك ستجده عندك. خلاص خلصت. وده معنى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، مش للرجال بس، للرجال والنساء. أنت نفسك ما تشتهي تجده، وهي نفسها ما تشتهي ستجده. ما تلذ عينك به من امرأتك تجده، وما تلذ عينها منك تجده. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ده الحكيم العليم يقول: إن المتقين في ظل عيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. الله، فجمع لنا أعظم نعمتين: أرقى الطعام وأسماه، ونعمة الأمان. ها؟ ما فيش أمن دولة هناك، ولا حاجة تخوفك ولا تزعجك ولا تفسد عليك حال طعامك ولا تنكد عليك. يا إخواننا، فاقد الأمن لا يجد حتى لذة الطعام. لكن الله أمن وجمع لنا أهم ما تشتهي الأنفس من أجمل الأطعمة ومن الأمن الكامل. وضح المعنى؟ فيلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. حتى الخوف من الموت غير وارد، فلا يذوقون الموت بعد هذا أبدا لا يدخلون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك. كل ده تفضل من العزيز الكريم علينا. احنا أينا عامل عمل يستحق كل هذا النعيم بل شيء من هذا النعيم؟ لذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال حتى أنت رسول الله؟ قال حتى أنا. إلا أن يتغمدني برحمته. أعمالنا مهما عظمت لا تؤهلنا الجنة، لأن كم من النعيم اللي فيها سلعة غالية جدا عايز ثمن عالي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، عايز مهر عالي جدا جدا لا يستطيع إنسان. لكن فضل الله علينا أن يقبل منا الكثير ويعطينا، يقبل منا القليل ويعطينا به الكثير. لذا قال فضل من ربك إنه هو العزيز الحكيم، ها إلى آخر الآيات. الوقت انتهى والعشاء أذن، أكتفي بهذا القدر اليوم. وطبعا إخواننا اللي حضروا معنا المغرب ولا حضروا الفجر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لأن إن شاء الله غدا المغرب سنكون في طريقنا الطائرة، وليس معنا إلا درس الفجر اليوم بإذن الله تعالى غدا. ونودعكم ونحن مشتاقون، ونفارقكم ونحن متأسفون، ونعتذر عن أي خطأ وقع مني في كلمة أو في نظرة معي أخ منكم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وتقبل منا منكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعف عنا وارضى بإحسانك عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ومحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا من علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخ الحبيب الفاضل.